بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 37 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أن الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي عن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنى الصلاة وأهميتها وفائدتها وضرورتها، أعتقد أن ما ذكرناه في ذلك كاف. وإن كانت الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع كثيرة ولم نستقصها كلها، لكن الشيء الذي ذكرناه يكفي، والحديث الباقية عبارة سيكون تكرار لشيء كنا قد ذكرناه. المهم أن نعلم أن صلة ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن تتمثل في الوفاء له وفي التقدير وفي الدعاء نتوجه به إلى الله عز وجل أن يرفع مقامه، نعم، كل ذلك إنما يتحقق عن طريق الصلاة عليه. يعني إنما يمكن أن نترجم وفاءنا لرسول الله وحبنا لرسول الله ودعاءنا لله أن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة، ما الذي يترجم هذا كله؟ لدينا الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. باختصار، لا داعي إلى أن نتحدث عن الوفاء والدعاء وتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يغني عن ذلك أن نكثر من الصلاة عليه كما علمنا الله سبحانه وتعالى. وأصبنا في هذا في الأسبوع الماضي، وهذا الذي ذكرناه كاف. المهم أن نتحول من النظري إلى التنفيذ، أن نكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتخذ لأنفسنا وردا ثابتا من الصلاة عليه في كل يوم. الباب الذي يليه عنوانه كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. نلاحظ أن بين باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب فضل الذكر تجاورا. سبب أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من أجل أنواع الذكر. الذكر له أنواع، من أجل أنواع الذكر الاشتغال بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعل فينا من يسأل فيقول: طيب، إذا لماذا أفرد الإمام النووي الحديث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بباب مستقل؟ لماذا لم يدخل موضوع الصلاة عليه في باب الذكر كتاب الأذكار؟ أفرد الإمام النووي الحديث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهميتها لأهمية هذا البحث، أفرده عن كتاب الذكر ليضفي أهمية على هذا النوع من الذكر بالذات، ألا وهو الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن أمرنا بالذكر عموما، أمرنا بالذكر عموما، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الذكر، لكن القرآن لم يكتفي بهذا الأمر العام، بل أفرد الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث مستقل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكما أن القرآن البيان الإلهي أضفى أهمية فريدة على موضوع الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرده بيان الله بالأمر، فكذلك الإمام النووي اقتدى بكتاب الله عز وجل في ذلك. الآن نبدأ بكتاب الذكر، باب فضل الذكر والحث عليه. وكالعادة افتتح الإمام النووي هذا الباب الهام بطائفة من الآيات القرآنية التي يحث الله عز وجل فيها عباده على ذكر الله. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى، يعني محل الشاهد هنا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه طائفة من آيات كثيرة يذكرنا بها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي كلها آيات إيجابية يأمرنا الله عز وجل فيها بالذكر، بالإكثار من ذكره. لكن هنالك آيات تحذيرية يحذر الله عز وجل فيها عباده من الإعراض عن ذكره، لم يعرج عليها الإمام النووي، ربما يعني من أجل أن نبقى في الجانب الإيجابي المبشر وأن لا ننتقل إلى الجانب الخطير المنذر، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مثلا مثل قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنالك آيات مخيفة الإمام النووي لم يعرج عليها، وهذا لطفا بنا، يعني نرجو ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء الذين حاق بهم مقت الله عز وجل عندما أوقعوا أنفسهم في يم الغفلات وفي بحار التيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعود إلى هذه الآيات. بدأ بقول الله تعالى: ولذكر الله أكبر. كيف يكون ذكر الله أكبر؟ أي ذكر الله تعالى أفضل من كل أنواع العبادات والطاعات التي تتقرب بها إلى الله. فكلمة أكبر هنا بمعنى الأفضلية. نعم، إذا عددنا أنواع من الطاعات وقلنا هذه الطاعات أكبرها، ما المعنى؟ يعني أفضلها. وسنتحدث لماذا يعني كان الذكر أفضل الطاعات. الآية الثانية التي ينبهنا إليها الإمام النووي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وهي من ألطف الآيات التي تجذب الإنسان إلى ذكر الله إذا كانت عنده يعني واحدة من آلاف المشاعر، مشاعر العبودية لله والحب لله. الآية تبدأ هكذا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. لاحظوا هذا الكلام المحبب، بل أقول الكلام الذي يتحبب الله عز وجل به إلى عباده، كما هنا للتعليل كما قال العلماء. كما يعني مثلا تقول: كما علمتني وعلمتني أكافئك. كلمة كما هنا ماذا تعني؟ تعني التعليل، أي لأنك علمتني ولأنك هذبتني أنا أكافئك. كما هنا بهذا المعنى: كما أرسلنا فيكم، أي لأن أرسلنا فيكم رسولا منكم بشرا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يرقى بكم إلى مستوى الطهارة والنقاء ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انظروا إلى ما آل حالكم بفضل هذا الرسول الذي أرسلته إليكم، لولا لما عرفتم أنفسكم ولما عرفتم ربكم ولما اهتديتم إلى النهج القويم الذي يسعدكم. طيب، كما فعلت هذا بكم وأكرمتكم ويعني أنعمت عليكم ببعثة هذا الرسول، قلنا كما للتعليم. طيب، فاذكروني بالمقابل. فاذكروني كيف؟ يعني اذكروني بالشكر، اذكروني بالحمد، اذكروني بتذكر ما أنعم الله عز وجل به عليكم من هذه النعم. فاذكروني أذكركم. هو الباري عز وجل لا يغفل عن شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تنسب إلى الله الغفلة، معاذ الله. إذن ما معنى أذكركم؟ هو لم ينسى أحدا من عباده، معنى هذا الكلام. اذكروني بالشكر، اذكروني بالحمد والثناء على الجميل، اذكركم بمزيد من الاكرام، اذكركم بمزيد من الانعام، اذكركم بمزيد من الحماية والرعاية والعناية. هذا معنى كلام الله عز وجل. ذكرنا لله ذكر ايش؟ ذكر شكر، ذكر حمد، ذكر اعلان عن عبوديتنا لله، ذكر اعلان عن حاجتنا الى الله. أما ذكر الله لنا فكيف يكون؟ يكون بأن يجزل لنا العطاء ويعطينا مزيدا من المنن والمنح ويعطينا مزيدا من الإكرام، لأنه يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر لا يكون إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه آية يتحبب الله عز وجل فيها إلى عباده: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة، ذكرته في ملأ خير من ملأ. والحديث صحيح، هذا حديث قدسي. فتصور هذا الكلام العجيب الذي يتحبب فعلا باري عز وجل فيه إلى عبده: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه، يعني ملأ الملائكة فيما يبدو. نعم. طيب، الآية الثالثة يقول الله عز وجل فيها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه أجمع آية كما قالوا في الدعوة إلى ذكر الله وبيان معناه وحقيقته وأهميته. واذكر ربك في نفسك. إذا الأصل الذكر هو ذاك الذي يكون بالنفس والشعور لا باللسان المجرد. واذكر ربك في نفسك، أي فمن كان يكرر بلسانه الفاظ ذكر وما اكثرها الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله مثلا، وكان قلبه منشغلا عن هذا الذي يردده لسانه، كان قلبه متجه الى الدنيا الى مسائل المشاكل، نعم يعني في انفصال بين لسانه وبين قلبه، هذا لا يسمى ذاكره. وان كنا نشجعه ونقول نعم لا تبالي مثلا كرر الذكر بلسانك يوما اسر يوم اسر يوم اسر يوم، ياتي يوم يستيقظ قلبك نعم، فحركة اللسان شيئا فشيئا توقظ الجنان، مثل السيارات القديمة التي كانت تحتاج نعم لإيقاظ محركها إلى هذه الأداة التي تحرك مرة مرتين ثلاثة من أجل أن ينطلق المحرك. فكذلك اللسان في كثير من الأحيان يكون شأنه كهذا الشأن، يعني أقول هذا حتى لا يقول أحدنا طيب والله أنا أذكر الله بلساني، ما في فائدة من ذكر اللسان لأن قلبي مشغول عن الله بالمشاغل والخواطر وما إلى ذلك. نقول لا، نعم كما ذكرنا في شرح حكمة من حكم ابن عطاء الله سبحانه رحمه الله تعالى، يعني لا تبالي أنك تذكر بلسانك وقلبك غافل، فربما نقلك الله من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ينقلك الله عز وجل. لكن المهم أن نعلم الذكر الذي يأمرنا الله عز وجل به هو ذكر النفس، الشعور، القلب. لذلك قال واذكر ربك في نفسك، ثم قال تضرعا وخيفة، أي ينبغي أن يدفعك إلى ذكر الله عز وجل أمران اثنان، التضرع يعني ذل العبودية، شعور بأنك عبد لله عز وجل وأنك تعيش في قبضته وتتقلب في كنفه، في هذه الحالة مفروض أن تكون دائما تذكر هذا الذي أنت في قبضته، هذا معنى التضرع. وخيفة ينبغي أن يدفعك إلى ذكر الخوف من المصير، الخوف من المآل. كيف؟ أنا اليوم مثلا عدت إلى داري في المساء وسألت نفسي كيف كان سلوكي اليوم، سلوكي ارتكبت كذا معصية في مجلس ضمني مع فلان وفلان دخلنا في الغيبة، فيما بعد وقعت في معصية أخرى، فيما بعد وقعت في معصية ثالثة. طيب الآن وأنا أحمل على كاهلي عدة آثام وأوزار، ما الذي ينبغي أن يعني أستشعره؟ الخوف، ترى ما الذي سيفعل الله بي وقد سجل الملكان هذه المعاصي، خلاص سجلت علي. طيب هذا يدفعني إلى ذكر الله، كيف يدفعني إلى أن أستغفر الله؟ هذا ذكر، لأن الإنسان لماذا يعني يذكر الله بالاستغفار؟ أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة، أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. ما الذي يحملني على أن أقول هذا الكلام؟ شعوري بالإساءة، شعوري بأني ارتكبت معصية، فأنا بهذا الشعور أندفع إلى ذكر الله. الخوف من مقت الله يدفعني إلى أن أذكر الباري عز وجل، أقول يا رب نعم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا تلا ذكر الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، بدافع من أمرين، تضرع ذل العبودية وخيفا الخوف من المعاصي والآثام التي كنت قد ارتكبتها، ودون الجهر من القول. حرك لسانك ايضا بالذكر لكن على ان لا تجهر، دون الجهر لا بالقلب ولا بالجهر، بهمس يعني بحيث ان تشعر نفسك انك تذكر الله عز وجل، بالغدو والاعصاب يعني الصباح والمساء هذا لطف من الباري عز وجل، يعني كأنه يقول هو المفروض أنه لا دائما تذكره الله، لكن أقل المراتب بالغدو والأصال، يعني في الصباح وفي المساء. لكنه عاد فقال بعد ذلك: ولا تكن من الغافلين. حتى لو لم تذكر الله بلسانك فعود قلبك على أن يظل نابضا بذكر الله بكل الأوقات. هذه الآية آية غريبة، وفي آخر سورة الأعراف أظن، أليس كذلك؟ في آخر سورة الأنفال، نعم؟ في سورة الإسراء؟ لا لا لا، في سورة الأعراف أخي. فهذه الآية يختتم الله عز وجل بها سورة من سور القرآن ويدعوك لهذا الأمر وبهذه الوصية. بعض منا قد يقول أن أذكر الله في الصباح والمساء هذه وظيفة ممكنة، لكن والله ولا تكن من الغافلين إشارة صعبة. كيف تكون على طول على طول على طول لا تكن من الغافلين؟ نعم هو أمر صعب فيما يبدو، ولكنك إذا سلكت مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجده صعبا، يهون الصعب. كيف؟ قلوبنا مشغولة بدنيانا، برغائبنا، بأسواقنا، بأهلنا، بأولادنا. كيف؟ ولا تكن من الغافلين. الأمر سهل، أنت لا يطلب الله عز وجل منك أن تنفصل عن دنياك أبدا، مارس عملك الدنيوي كالعادة، بل كأي إنسان فاسق متعشق للدنيا اشتغل مثل ما بيشتغل. لكن ما الفرق بينه وبينك؟ ذاك ينظر إلى المكونات أجرامها فيؤخذ بألقها وبريقها فينسى المكون، يتعامل مع الأكوان في ظاهرها وينسى المكون. أنت أسلوب مسلك آخر. كيف؟ عندما يأتيك الطعام فتتناوله أنت تفعل ما يفعله الآخر، انظر إلى هذا الطعام وتأمل وسائل نفسك عن مصدره، من الذي أرسله إليك؟ لاحظ من الذي أرسله إليك. عندما تسأل نفسك هذا السؤال يأتيك الجواب من عقلك: جاءني هذا الطعام ممن سخر لي السماوات والأرض، جاءني هذا الطعام من الإله الذي سخر لي سماءه قطرا يعني مطرا، وسخر لي أرضه يتفجر نباتا وزرعا، وسخر لي الأنعام لحما وضروعا. هو طيب بدأت تأكل، طيب أنت تفعل ما يفعله ذاك، لكن ذاك أكل كما تأكل البهائم، وضع رأسه في الطعام ثم لم يرفع رأسه إلا وقد تبشم وشبع دون أن يتذكر شيئا. أنت لا، أنت تساءلت عن المصدر فجاءك الجواب: مصدر هذا الطعام من عند الله. ما الشعور الذي ينتابك؟ الآن وقد عرفتم جميعا أن الطعام الذي نأكله نتيجة تسخير البارز عز وجل للسماء التي أمطرت لنا، والأرض التي تفجرت نباتا لنا، والأنعام التي سخر الله لحومها وألبانها لنا. ما الشعور الذي ينتابك؟ شكرا بخيرك يا رب، مين أنا حتى أكرمتني بهذه النعم وسخرتها بدون ما يحكي لسانك قلبك؟ فأنت تذكر الله. طيب عندما تأكل تأكل كما يأكل الآخرون، لكن لا تأكل بغفله. عندما تأكل الطعام انظر إلى اللذة التي تشعر بها، كيف تتعانق اللذة مع المنفعة. منفعة الطعام تتعانق مع لذة الطعام، حتى إذا انفك الواحد منهما عن الآخر هابت اللذة. إذا عاد الطعام إلى الضرر غابة اللذة ليقول لك الله من خلال ذلك كفى. شيء غريب. فأنت تأكل كما يأكل الآخرون لكن تتأمل. قلت لكم مرة مرات عندما تضع اللقوة في فمك وتنضغها تأمل لا تغفل، هل لا تكن من الغافلين؟ كيف تنضغ هذه اللقوة؟ كيف يسخر اللعاب هذه الغدة اللعابية؟ نعم تؤدي فعلها في هذا المزج، وإلا كنت تختلق باللقمة، تختلق لا تستطيع أن تزدردها. الباري عز وجل يفرز لك هذه الغدة اللعابية فتنتج هذا اللعاب مع هذه اللقمة وسرعان ما تزدردها. طيب كيف أن تنضغها؟ قطعة لحمة كيف ما عم تنضغ لسانك بيناتها؟ قطعة اللحم واللسان كله عم ينتجج مع بعض. انت الذي تحمي لسانك من ان تقدمه مع قطعة اللحم. قطعة اللحم عم تنطعم طعم بين اطرافك وبين ما يبقى لسانك في نجوى. فانت عندما تأكل تتفكر في هذا ولا تقول شيء، انت عم تأكل كل غيرك. فانت في هذه الحالة ذاكر لا تكن من الغافل. طيب عندما تقوم الى الميضة تدخل الخلاء تذكر سائر الواحد يذكر كيف ربي سبحانه وتعالى يفرز هذه السموم من جسمه ويخرجها ولو استبقاها 48 ساعة لهلكت. كيف؟ نعم خرجت احمد الله وقل كما قال رسول الله غفرانك 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 الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. او لا تقول بس بخيالك اذكر فضل رب العالمين. وقفت امام حنفية الماء وفتحت صنبور الماء. يا اخي ما نكون احنا مثل الحيوانات العجماوات. من جاء هذا الماء السيال؟ انا في بعض الاحيان كاد اجن عندما اتامل في هذه النعمه، هذه الماده السيال العذب. لكن لو كان في لون كنت دمخت من فوق لتحت كان لونه كله صار لون المي. شايف يا رب العالمين شلون ما له لون؟ بنطفه كل شيء وبيوم يكون له لون. لو كان في له ريحه نفس الشيء. نعم لو كان له نوع من اللزوجة ما بيأدي مهمته. شروط عجيبة وغريبة أودعها الله في هذا الماء السيال العذب ليطهرك به وليذهب عنك رجس الشيطان. طيب ما تتأمل لا تأتي شيء، بس أنت عم تغسل إيدك تذكر هذا الفضل الإلهي فأنت من الذاكرين. نعم ذهبت الى غرفة النوم لترقد وتنبلت قبل ان تنام. اذكر نعمة الرقاب، هل انت الذي تسوق الرقاب الى كيانك كما تسوق اللحاف على رأسك؟ يعني هيك لا تستطيع ابدا. انت بتغمض عينك وتنتظر رحمة الله، واذا شاء الله عز وجل ان يبتليك بالارق في الدنيا كلها لا تستطيع ان تنومك بشكل طبيعي. مخدر لا طمانة كان مخدر. نعم تذكر فضل الله عز وجل عليك عندما يبعث لك هذا الموت الجزئي هذا الرقاب من اجل ان نعم يعطي اعضائك واعصابك اجازة الى حين. طيب استيقظت من الرقاب ايضا اذكر الباري سبحانه وتعالى. وهكذا من السهل جدا ان لا تكون من الغافلين. كيف السبيل؟ ان تربط النعمة بالمنعم. كل نعمة تأتيك اربطها بالمنعم، لا تفصل النعمة عمن تفضل بها عليك. الماء عندما تشربه اذكر به المنعم المتفضل، الطعام عندما تأكله، عندما تستقبل الرقاد، عندما تقوم من الرقاد، عندما تلبس ثيابك، عندما تنظر الى المرآة وانت تلبس ثيابك وتجد مظاهر العافية والصحة في كيانك. نعم عندما تمشي مستوي القامة لا تترنح لا تنقل. عندما تمشي طيب لازم تتذكر الوجع. اذكر وانت تسير الى عملك راسك ما يوجعك ما في مغيص. نعم ما في وجع في ابراسك. نعم ما في دوخان ما في دوار ما في خسران. لكن ما في شيء الحمد لله. نعم صحيح ما فيك شيء لكن ممكن يصير. اذكر ان الله قد حماك من هذا. نعم شايف كيف؟ فانت لما تتامل بهذا كله من انت؟ انت سيد الذاكر. هذا معنى قوله تعالى ولا تكن له صعب والله مصعب. ثم ان الذكر له اثر غريب وعجيب في تفاعل. كلما ازددت حبا لله المنعم المتفضل ازددت ذكرا له، وكلما ازددت ذكرا له ازددت حبا له، ففي تفاعل. ذكرك لله يزيدك حبا له، حبك لله يزيدك ذكرا له. نعم طيب. ومن اين المنطلق؟ المنطلق من شعورك بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. شعورك بعبوديتك لله، انت عبد. اعرف هذه النقطة، هي نقطة الانطلاق. انت عبد لله عز وجل مملوك له تتحرك في قبضته. هذه النقطة تورثك خمائر الحب. خمائر الحب تدفعك الى الذكر. الذكر يزيد. هذه المشاعر مشاعر المحبة لله سبحانه وتعالى. قال طيب انا في بعض الاحيان بتغيب عن النعمة. بقى في مرض، في وجع، التجارة خسرت. نعم طيب مضبوط. لكن تعالى اذكر فضل الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. اصابك هذا الى من تلجأ؟ الى الله. اليه تقول يا رب اشفي من هذا الوجع، يا رب عافني من هذا الالم، يا رب ان بلاء اصابني وانت الذي ترفعه فاسالك ان ترفعه. وياتيك الجواب لبيك. ان بعد يوم ولا يومين ولا ثلاثين ولا اربعة ايام الباري سيستجيب ان تحققت شروط الدعاء. طيب اليس هذا نعمة جديدة؟ مرت بك المصيبة وازاحها الله عنك. ازاحة الله عز وجل عنك نعمة اخرى من النعم. ولا نريد ان نفتح ملف الكلام الفلسفي عن حكمة المصائب. والله لولا المصائب التي تمس الانسان، وهذا التعبير القرآني تمس الانسان يعني مس رقيق رفيق، لما عرفت قيمة النعمة. هلا نحن لماذا نعرف النعمة قديش عظيمة؟ نعمة العافية، لاننا ذقنا نقيمها. وانا اقول دائما من اراد ان يعرف قيمة العافية فليزر المشافي بين الحين والاخر حتى يعرف قيمة العافية فيحمد الله عز وجل عليها. نعم الباري عز وجل حكيم. لو انه جعل الدنيا كلها نعيما مقيما صافيا عن الشوائب كانت الحكمة غابت. اولا لم تكن لتعرف قيمة النعم آنذاك، اي وحده. ثانيا كانت هذه الدار ينبغي ان تتحول الى دار مقام، دار كلها نعم صافي عن الشوائب، ما في سقم، ما في ألم، ما في خطر، ما في وجع، ما في مرض، ما في شيء، كله نعيم مقيم نعيم مقيم. ليش حتى نرحل عنها لك؟ لما الباري عز وجل يخاطبك ويقول حانت ساعة رحيلك عن هذه الدنيا، والله ما ساعتها ما بيكون في حكمة. يا رب ليش بدي ارحل؟ انا متعشق الدنيا، كل شيء فيها لذيذ وكل شيء فيها طيب وكل شيء فيها جميل. كل لا ما بدي ارحل. بيصير مثل ما حكيت لكم مرة، خروج الانسان من هذه الدنيا اشبه ما يكون ب يعني مجموعة خيوط حريرية القيت في اغصان كلها اشواك، وجاءت يد قوية فاجتذبت هذه الخيوط الحريرية جذبة واحدة فتقطع منها ما تقطع وبقي منها ما بقي. الانسان لما بده يرحل من هذه الدنيا وما ذاق فيها إلا النعيم، وما شم فيها إلا البسط، وما سمع فيها إلا ما يطرب، وما شم فيها إلا ما نعم أيضا ينعش، وما ذاق فيها ما حس بشيء من الآلام، ما صار دار مستودع، ما صار دار فراق، دار حكيم، لأنها دار ممر وليس دار مقر. ينبغي أن تجد فيها أسباب معايشك، وفي نفس الوقت ينبغي أن لا تجد فيها أسباب تعلقك بها. لذلك حكمة رب العالمين شو هي؟ إن الإنسان لما يبدو موته شو بيكون صار؟ راح الشباب وراح الكول ويجد شيخوخة، صارت بقى ملاذه بعيد عنه، صار مشتهياته يعني ملها اشتواه داء من كل شيء، صار خياله وفكره ورغباته متجهة الى ما هو مقبل عليه. هذه حكمة من رب العالمين. المهم انك في كل الاحوال تتقلب في نعمة الله، لان النعمة اذا ذهبت وجاء من ورائها مرض شيء، فالملاذ الوحيد من هو الله يكشف عنك هذا، هذه نعمة اخرى. إلى قول الله تعالى ولا تكن من الغافلين، ليس أمرا بشيء مستحيل ولا بأمر عسير، هو أمر سهل، وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسهل نوع من أنواع الذكر وأفضل نوع من أنواع الذكر هو هذا، أن تربط النعمة بالمنعم. في هذه الحالة عندما تكون بالسوق أنت تذكر الله، لأن التاجر الذي يسفك في السوق ما يأتيه إنسان يرتاع منه متاعا إلا ويذكر أن الله هو الذي أرسله، ما يعني يربح في صفقة من الصفقات إلا ويذكر أن الله هو الذي سخر له هذه الصفقة لكي يربح. دائما عم يتعامل مع الله عز وجل، متى يغفل؟ لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى أبدا. نعم هنالك داء يحجب الإنسان عن القدرة على ذكر الله عز وجل. ما هو هذا الداء؟ مجالسة الغافلين، مجالسة قساة القلوب، مجالسة أهل الدنيا، هذا يجعلك تصاب برشاش من قسوة هؤلاء الناس. زين من الناس مؤمن وملتزم، لكن دائما أصدقائه ورفاقه سهراته ذهبوا إيابه مع أصحاب الدنيا، مع الذين إذا جلسوا يتكلمون عن المال، يتكلمون عن التجارة، يتكلمون عن الشهوات، عن الأهواء، هذا حديثهم، لأن هذا هو يعني مبتغاهم وآمالهم. فأنت عندما تجلس مع هؤلاء الناس 4-5 جلسات يقسو قلبك. لا تجلس مع أهل الدنيا، لا تجلس مع من ماتت قلوبهم، وموت القلب هو هذا، أن يكون هذا الإنسان محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. اجلس مع من يذكرونك بالله، وربما كانوا عبارة عن جماعة درويش، ربما كانوا عبارة عن جماعة فقراء، ما نشي، اسكن إليهم يذكرونك بالله. وانظر إلى كلام الله لرسوله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا كلام لسيدنا رسول الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كانوا جماعة من أهل الصفة من الفقراء. الصناديد الشرك في مكة قالوا مرة لسيدنا رسول الله نحن يعني لو أردنا أن نجلس إليك مستحيل أن نجلس إليك مع هؤلاء الناس، اجعل لنا مجلسا خاصا، بعد هذول الناس من عندك ومن لنا مجلس خاص، لا يجوز شو عم تحكي نسمع كلامك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامه وأخذ يفكر، أنزل الله عز وجل هذا الكلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. انظر كم يثني الله عز وجل عليه، لماذا؟ لأنهم يذكرون الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لاحظوا هذا التعبير، خلي عيونك متجهة إليه، ما تطرف عنهم، ما تغمض عنهم، ما تخلي عينك تنحرف عنهم لشيء ثاني، خليك دائما سبحان الله هل هنالك ثناء اعلى من هذا الثناء؟ ومن هم؟ ناس من الفقراء، لكن مزيتهم يذكرون الله، يذكرون الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، هذا بدك يا الله. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. في كل عصر موجود موت القلوب، موت القلوب هم اهل الدنيا. فاذا تريد ان يبقى قلبك يقظا لذكر الله، دائما يتذكر المنعم كلما راى النعمه، فلا تجالس موت القلوب، لا تجالس الاغنياء الذين جعلوا من غناهم قبرا دفنوا انفسهم فيه. اما الاغنياء الذين ربطوا غناهم بالله هذا شيء جيد، لكن قل ان تجد من هذا القبيل. لا تجالس هؤلاء الناس، جالس من يذكرك بالله، جالس من يحببك الى الله سبحانه وتعالى. فان فعلت ذلك لن تجد صعوبة في ان يكون قلبك دائما ذاكرا لله عز وجل. وانت تمشي في الاسواق تنظر الى مظاهر الدنيا تجد من خلالها الله، تجد صفات الله عز وجل على طول. هلا وانت ماري لما بتشوف الفاكهاني عارف افراد نعم بضاعته، تأمل انت تأمل، لكن لا تتأمل في مظهرها، تأمل فيما تدل عليه. ما الذي تراه؟ ترى لطف الله بك، ترى حب الله لك، ترى تدليل الباري لك اذا جاز التعبير. ما بتتأمل بالفاكهة الوانا واشكالا واصنافا، في اشكالها في طعومها في رائحتها في مذاقها. سبحان من سخر ارضه لعباده، نعم يسقى بماء واحد ويفضل بعضه على بعض في الاكل. انا تفكر في هذا، سميلك الاسماء انواع المشوش، وكيف باري عز وجل تفنن لك في مذاق، كل مشانك يا ابن ادم، كل من اجلك. فانت عندما يكون في قلبك يعني خمائل فقط من محبة الله، وتنظر الى هذا تعشق الله سبحانه وتعالى. تجاوزت الى مظهر اخر، كل مظاهر فضل الله، كل مظاهر نعم الله سبحانه وتعالى. لكن فرق بين من ينظر الى الاجرام الكونية وبين من ينظر الى ما في الاجرام الكونية، فرق كبير. الباري شو قال؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض، ما قال قل انظروا الى السماوات والارض. الكفار الاجانب ينظرون الى السماوات والارض، الى اجرامها، فيتيهون فيها ويسكرون بمظاهرها، وتحجبهم هذه المظاهر عن المكون. لكن الباري شو قال؟ يقول لك نحن المؤمنين، قال قل انظروا ماذا فيه، قل انظروا ماذا تحمل اليكم المكونات والرسائل، انظروا ماذا تحمل اليكم المكونات من دلائل من عبر من عظات. المؤمن هكذا ينظر. انا عندما اقوم من الليل وانظر الى النجوم التي تتلألأ في كبد السماء، لا اتيه في اشكالها، وانما انظر الى ما تحمله الي من دلائل. يا ابن ادم انظر الى هذه الحكمة الربانية، انظر الى هذه القدرة الالهية، تأمل لتعلم ان ربا خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. عندما انظر الى الرياحين والزهور والارض التي لبست هذا السندس الاخضر، لا انظر الى اشكالها كما ينظر الاغبياء المغفلون، انظر الى ما تحمله الي من رسائل. هذا تقدير الحكيم. نعم شايفين كيف؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى قل أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم نعم. لاحظوا الفرق التالي. ساعي البريد جاء يحمل اليك رسالة. العاقل من الناس عندما يجد ساعي البريد آتيا من بعيد فيما ينظر، ينظر إلى يده وهذا الرسالة التي يحملها له، أليس كذلك؟ شفته بشكله بطوله بعرضه، بعد الإنسان ببعض الرسالة بشوف من جايته. المغفل الغبي عندما يأتيه ساعة البريد يمكن تستوي البزي أو الثوب اللي لابسه بطلب ثوبه بطوله بعرضه بكسمه بشكله بجماله بهيئته، ويغفل عن الرسالة اللي حاملها. طبعا قليل من الناس فيها الشكل بيكون أجدل أجدل، نعم، بس هذا بيكون مغفل. لا فرق بين هذا المثال وبين المكونات. المكونات عبارة عن سعي بريد، السماوات وما فيها، الأرض وما عليها، الرياح الهابة، هذه المكونات التي تراها عينك، البحار وما فيها، الحيوانات، كل المكونات عبارة عن رسل، عبارة عن سعاة بريد يحملون إليك رسالة. إن كنت عاقلا تنظر إلى ما تحمله إليك هذه المكونات فتذكر بها الله عز وجل. أما إن كنت مغفل مثل هذا الذي يطلع بساعة البريد وينسى الرسالة اللي حامل إياها، فينظر إلى المكونات كما ينظر إليها الكفار في الغرب الذين حجبوا عن الله سبحانه وتعالى. هل من العسير عليك إن تأملت في هذا الذي ينبهك إليه الباري، هل من العسير عليك أن تذكر الله؟ هل من العسير عليك أن لا تكون من الغافلين؟ لا والله، والله ما في أسهل أن تكون من الذاكرين الله عز وجل. بعدين في شيء ثاني، الإنسان يا أخوانا إلا حالتين، ما لا ثالثين، يا أما بيكون موفق لأداء الطعام، يا بيكون يعني مخاضع لغريزته ووقع في بعض السيئات. في غير ذلك، فإن كنت قد وفقت لأداء الطاعات فلسوف يحملك توفيقك على أن تذكر الله. لماذا؟ بالشكر، يا ربي لك الحمد، اليوم أنت وفقتني لأداء واجباتك كلها، نعم، وفقتني للصدقة، وفقتني للصلاة، وفقتني لقراءة القرآن، وفقتني لقراءة وردي، وفقتني لقيام الليل، وفقتني كذا كذا، يا ربي ليش انت متفضل علي؟ هذا كله من فضلك، انت شو عم تساوي؟ عم تذكر الله عز وجل. طيب، إذا لا سمح الله زلت بك القدم، وتغلبت عليك نفسك، ووقعت في معصية، تذكر الله، بس هالمرة تذكر الله بدافع ايش؟ بدافع الخوف، تضرعا وخيفا كما قال الله عز وجل. دخيلك يا رب، انا اليوم هيك صار معي، وانا والله ما كنت قاصد، انا ضعيف وانت تعلم انني ضعيف، غرائزي ملتهبة بين جوانحي، تسلطت علي فلم استطع مقاومة الله، يا ربي راح تغفر لي؟ يا رب راح تغفر لي ذنبي؟ انا انت شيك عم بالضرع، انت الان شو عم تساوي؟ تذكر الله عز وجل. فإن وفقت للطاعة ساقتك طاعتك إلى ذكر الله، وإن تورطت في معصية ساقتك هذه المعصية التي تورطت فيها يعني الخوف إلى ذكر الله عز وجل. فأنت دائما ما دام شحنة الإيمان بالله موجودة فأنت دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن ذكر الله يسدى ولحمة العبودية، عبودية الإنسان لله تتحقق بهذا الغذاء. لم نكمل بعض الآيات التي بدأ بها الإمام النووي الباب، سنتابع إن شاء الله في درس القادم، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى للاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد يا ربي على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد يا ربي أن عرفتنا على ذاتك، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن جمعتنا يا رب في هذا المكان ابتغاء مرضاتك، لك الحمد يا رب أن أنطقت ألسنتنا بحمدك ووجهت أفئدتنا إلى ذكرك. اللهم انك انت رب المحامد كلها، منك الفضل كله واليك الفضل كله. اعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صل اللهم افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا اسلمنا انفسنا اليك، ووجهنا وجوهنا اليك، وفوضنا امورنا اليك، واتكلنا في كل شؤوننا عليك. فلا تكلنا يا رب الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفة عين ولا اقل من ذلك، فانك ان تكلنا الى انفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وانا لا نثق الا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد الذي اقمتنا فيه بلدا امنا مطمئنا، ومتعنا فيه برغد العيش يا رب العالمين ما احييتنا، يا ذا الجلال والاكرام اجعل هذا البلد بلدا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم اخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين الذين يقتلون في فلسطين وفي بقية أنحاء عالمنا الإسلامي وغيره يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرك الذي وعدتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عاجلا مؤزرا بتوفيق من لدنك يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لاستجابتك دعاءنا فإنك أنت أهل لهذه الاستجابة، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الاستجابة، ونحن عبيدك ما دمنا أقص الضراعة إليك نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، نسألك أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم رد عنهم كيد أعدائك وأعداء دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بالأطفال الذين يتيمون وبالنساء اللائي رملن وسكن يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغض الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب ساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم اقسم أعداءك وأعداء دينك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جندا من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم فرج بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم أسلج صدورنا وصدور عبادك المؤمنين بالنصر القريب العاجل تكرمنا به يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.